بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين تقدم البحث في المرحلتين السابقتين لتبين الأدلة على حرمة الاستماع إلى الغيبة، واستعرضنا في المرحلة الأولى الأدلة العامة الأدلة الخاصة على حرمة الاستماع، وانتهينا إلى قيام بعض الأدلة في ظاهرها مما هو معتبر على حرمة الاستماع، ظاهرها هذا العلم عند الله عز وجل، ومن أبرزها هو ما دل على لزوم تنزيه السمع عن الغيبة، واللي هو معتضد بأدلة أخرى عديدة. على أي حال، المرحلة الثانية في البحث كانت في الاستدلال بالأدلة العامة بعناوين أخرى غير عنوان الاستماع على وتطبيقها على الاستماع. وجدنا أن كل الأدلة يعني التي ذكرناها والتي لعلها لاحظناها في كلماتهم مما لم نذكر، وجدنا أنه لا يصلح لإثبات الحرمة، لا يصلح لإثبات حرمة الاستماع. المرحلة الثالثة في حدود حرمة الاستماع إلى الغيبة. بعد اتضاح حرمة الاستماع من خلال الأدلة الخاصة التي دلت على ذلك، ينبغي أن يقع البحث في رسم حدود حرمة سماع الغيبة. وهنا مجموعة من الأسئلة مهمة ينبغي أن ينظر إليها الفقيه، يتأمل فيها، يحاول أنه يعرف من خلال الأدلة حكمها. هل يحرم استماع الغيبة مطلقا مثلا عملا بإطلاق الأدلة، أم هو تابع لحال فاعل الغيبة؟ فإن كانت الغيبة جائزة، أو فإن كان أصل الغيبة جائزا، جاز الاستماع إليها، كما في اغتياب المظلوم للظالم. هذا يكاد يكون من أوضح الأشياء، لأنه من البعيد جدا جدا غير عرفي أن يجوز الغيبة للمظلوم ولا يجوز الاستماع له. أو مثال آخر ليس بهذا الوضوح، فيه خفاء، أو الاغتياب أو كالاغتياب الصادر من الصبي المميز في حق مؤمن تحرم غيبته، فهل يجوز الاستماع إليه لأنه هو يجوز له؟ لأنه هو ما مكلف، يجوز له، هل يجوز الاستماع إليه أو لا؟ فإذن الضابطة مو من السهل أنه واحد بدوان ماذا يقول؟ يقول هو بحسب حال الغيبة، إذا غيبة محرمة يحرم الاستماع، إذا غير محرمة ما يحرم الاستماع. بعض الأحيان تصير الغيبة قد تكون هي غير محرمة من حيث الفاعل، لكن من القريب جدا أنه يحرم الاستماع من حيث القابل المتأثر بالمستمع للغيبة يعني. أم أن سامع الغيبة يفرض مغتابا، فإن كان يجوز له الغيبة جاز له استماعها. إذا تتكلم بمنطق السامع أحد المغتابين، بالكم هذا كان أحد الأدلة، نتكلم بهذا المنطق فش راح يصير؟ راح يفرض السامع متكلما، راح يصير ضابطة مختلفة، راح تفرض السامع ماذا؟ متكلما. فإن كانت محرمة عليه حرم عليه الاستماع، وإن كانت جائزة له جاز له الاستماع. فالصبي المميز مثلا إن اغتاب من تحرم غيبته على المكلف حرم على البالغ الاستماع إليه، وإن كان فعله جائزا شرعا. لماذا؟ لكون قلم التكليف مرفوعا عنه، عن الصبي، لكن ليس مرفوعا عن السامع، وكذا اغتياب المظلوم لظالمه، هذا راح يسبب مشكلة أخرى. وكذا اغتياب المظلوم لظالمه فهو جائز له لكونه مظلوما، فلا يكون الاستماع جائزا للمستمع إلا إن فرض المستمع مظلوما كالقائل. بعض الآن كلاهما مظلوم، أحدهما يقول والثاني يستمع، صحيح؟ اي طبعا هو مظلوم، اي طبعا احسنتم، هو بالنتيجة يعني ما ينطبق عليه مظلوم في الغيبة يعني، صحيح؟ وبناء على التبعية بين حكم المغتاب وحكم السامع، هنا راح يجينا اشكال اخر من نمط اصلا مختلف من البحث. فهل يكون الجواز الظاهري للمغتاب كالجواز الواقعي له موجبا لجواز الاستماع؟ خل أوضح بالمثال، كما لو قطعت المرأة بكونها مظلومة من زوجها، أو قامت لديها الأمارة الشرعية على ذلك، ثبت لديها أنها مظلومة، فهل يجوز الاستماع إلى اغتيابها لزوجها عند من كان يعلم ببراءة زوجها من ظلمها؟ فهي يجوز لها ظاهرا، التفتين مو يجوز لها واقعا لأنها مظلومة، يجوز لها ظاهرا لأنها معذورة. فالجواز الظاهري يكفي لجواز الاستماع أو لا؟ وهذه مسألة عملية وشائعة محل ابتلاء، يصير بعض الأحيان إنسان هو يصير عنده وضوع في قضية معينة من القضايا، فهو من جهته مستوضح، ولهذا لا يجيب نهي عن المنكر، مع أنه هو مستوضح على بصيرة، عنده حجة على أنه مظلوم، صح لولا؟ فهو من حقه أن يقول، ولكن المستمع له عند حجة معاكسة على أن هذا الذي يقع فيه القائل المغتاب على أنه هذا هو مظلوم أصلا، هو مظلوم أو هو معذور مثلا فيما فعل، فلا يكون هذا ظلما منه، هو معذور فيما فعل، مثلا لم يكن عامدا كذا لسبب من هذا، كان مكرها، كان عن تقية إلى آخره من الأمور. لا غير النصرة، احنا خلينا نعرف مع بحث الاستماع. وإذا أن راح يصير هذا سؤال آخر جديد مهم، وهو هل أن الجواز الظاهري كالجواز الواقعي؟ احنا مو بناء على التبعية والترابط بين جواز الاستماع وجواز الغيبة نفسها، فهذا ما هي حدوده؟ هل هو في الجواز الواقعي فقط في الحلية الواقعية، أو لا في الجواز ظاهرا اللي هو الجواز ظاهرا يرجع إلى العذر بالحقيقة، مو جواز، عذر معذور، ومو جواز واقعي هو واقع. لكن مع ذلك هي احنا مو عندنا كلمة الجواز أخذت في الأدلة حتى احنا نريد نقول هذه ما تشمل او تشمل بها اطلاق او قاصرة عنها او كذا، مو هو هذا المهم بالكلمة، المهم واقع جواز الاستماع هو مرتبط بجواز القول والاستغابة، مرتبط بها بأينه من الارتباط. واذا كان استماع الغيبة غير جائز للعالم بخطأ قائلها، هذه المسألة الابتلائية أكثر من المسألة السابقة، إذا كان استماع الغيبة غير جائز للعالم بخطأ قائلها وإن كان قائلها معذورا هو بحد نفسه، فما هو حكم من كان شاكا في الأمر مترددا يحتمل الصحة في كل منهما؟ الإنسان عادة هو ما يعرف تفاصيل الأمور، يجي واحد يشتكي من شريكة، صحيح لو لا؟ يجي شخص يشتكي من جاره، نحن ما مطلعين ما نعرف، فأغلب الموارد من هذا القبيل اللي بيها استماع أغلب الموارد هي بها غموض، من يصير بها غموض يعني ماذا؟ يعني نحتمل في حق من تصدر منه الغيبة أنه هو معذور أو هو ربما بالواقع مظلوم مثلا، نعد هذا الاحتمال، ونحتمل في حق من تقع عليه الغيبة أنه هو أيضا بريء. زين، احنا من جانب عندنا قواعد الحمل على الصحة وحسن الظن، كأنه تقتضي البناء على أن كل منهما على الموازين، صحيح لو لا؟ فمن ثم يجوز الاستماع لو ما يجوز الاستماع، ستتبنى على كل منهما على الموازين من باب تقييم المؤمنين. أنت المفروض تقيم تقييم إيجابي مهما أمكن، المؤمن إنساني أصالة الصحة في أخيه المؤمن وكذا يقيمه تقييم إيجابي، مو أصالة الصحة الفقهية، أصالة الصحة الأخلاقية، خلينا نعبرها هنا يعني اللي هو يبني على الصحة. زين، من ناحية فقهية يجوز الاستماع أو لا يجوز الاستماع؟ وإذا كان استماع الغيبة غير جائز للعالم بخطأ قائلها، فما هو حكم من كان شاكا في الأمر مترددا يحتمل الصحة في كل منهما؟ فهو كما يحتمل كون المغتاب معذورا، فهو أيضا يحتمل كون المغتاب معذورا. بعد واضح المغتاب، لأن احنا عندنا مغتاب بالمعنيين، بمعنى الفاعل ومعنى المفعول، فهو هنا يحتمل أن الفاعل معذور ويحتمل أن المفعول من المغتاب بمعنى المفعول أيضا معذور. واضح إن شاء الله؟ بلي، أحسنتم. قال الشهيد في كشف الغيبة من المفاتيح لمعرفة أحكام هذه الموارد. إحنا الآن إحنا بعد مو شغلنا بس مثلا نجي نبحث شيء أمور فقهية ونطرح أفكار وكذا، إحنا من أهم أغراض مجالس الدرس، ولهذا هو يختلف القراءة والمطالعة والاستماع هيجي عن المباشرة بالأمور والتباحث. احنا المباني مفروض بأيدينا، عرفنا شنو هو المحرم من الغيبة وحقيقتها، وعرفنا شنو هو المحرم من الاستماع، صحيح لو لا؟ هاي مسألة تطبيقية. فأهل العلم اللي هم عندهم فهم للمطلب واستيعاب إليه، صحيح قد هو من باب الاحتياط ما يبني على ما توصل إليه في مجلس الدرس، يقول أنا أخشى أني مثلا ما أعطيت المسألة حقها الكامل من الفحص والبحث، فأنا أتردد ما أبني على ذلك، يبقى هو عملا متوقف. هذا حالة هي التي ينبغي أن تكون عند أهل العلم، هذا لا بأس. لكن من ناحية علمية بناء على صحة هذه المطالب التي هو مثلا بنى عليها بناء علميا مو بناء عمليا، بناء على صحة هذه المطالب علميا أيضا بغض النظر عن جان علميا، ماذا ينبغي أن يكون عليه هذه المسألة التطبيقية؟ المفروض هنا الإنسان هو يحمل نفسه على أنه يتبين حكم، يعرف حكمه، لأن هذا النحو من الاستنباط ما بيمؤونه كثيرا. احنا عندنا نحو من الاستنباط مبني على مراجعة الأدلة واستقراء النصوص وبلورة المباني، وأنه شنو هو مبناك الأصولي، ثم شنو مبناك الرجالي، ثم الآخر من الأمور القضية. فهذه ربما الإنسان في بعض الأحيان يجد نفسه معذورا فيها، أو في طور بلورة المباني فهو معذور عن البناء عليها وأن يكون على بصيرة. لكن من هذا القبيل المفروض ماذا؟ الآن بناء على هذه المعطيات احنا وصلنا إلى النتائج، شنو هو الأحكام هذه النتائج؟ شنو هو أحكام هذه المسائل عفوا؟ صحيح هذه المسألة لها نحو مساس بمن؟ بحقيقة الحكم الظاهري والإباحة الظاهري، المفروض هو عنده أوليات في هذا الجانب. احنا ما نقول كل مواد المسألة هي فقط تقدمت في هذا، لكن أهم مواد المسألة تقدم. هذيك المسألة هي مرتبطة بمفاد أدلة حرمة الغيبة، مثلا تنصرف عما يعني مثلا أدلة جواز الغيبة للمظلوم، مثلا هل أنه هي تدل بالالتزام على جواز الاستماع مدول، نقدر نبني على التفكيك عرفا، أكو دلالة عرفية التزامية، ما عندنا دلالة إلى آخره. ذني الأمور هي، أنا ما أدعي أنه كل شيء هو موجود هنا، يعني مو مثل رسالة عملية مثلا واحد عنده فتوى وعنده فرع لها، هم هذا يصير إجحاف في حقهم إذا أريد نصور القضية بهذا الشكل، فيها بعض الارتباط بجوانب أخرى، ولكن ينبغي واحد لازم يحمل نفسه حتى لو هو ثقيل، ما يعفي نفسه أنه هو مجرد أنه يسمع مطلب، فإذا هو عنا له إشكال فيما سمع يقوله، لا هذا متلق، هذا مو باحث، هذا مو باحث خارج، مباحث يعني شنو؟ عنده مباحث يعني شنو؟ يعني هو يتأمل وماذا ينبغي أن يكون عليه المطلب، صحيح لون؟ مثل ما أضرب لكم مثال بدرس العقيدة، درس العقائد، أكو شبهة، شنو ينبغي أن يكون الجواب عنها؟ هو هناك أكثر واحد يصير عنده حيوية، صحيح لون؟ لأن عنده بصيرة بالاعتقادات أكثر، فهو تدريجياً شنو المفروض يصير؟ في هذه الأبحاث أيضا ما دام وصل عنده شيء من البصير فليفعل هذا الأمر، بعضه يرجع إلى وسوسة وهو بناء على أنه هو كأنه مو مسؤوليته مهمة، أنا من يبني أنه مو مسؤوليته مهمة، هو بالحقيقة راح يصير عنده قعود، أنا مو صحيح، لا خلو شجع حتى لو يقبل منه ما يقبل كذا، فليحمل نفسه على هذا ويدرب نفسه على هذه الأمور. زين الآن نأتي كمفاتيح لحل هذه الألغاز خلينا نسميها العلمية أو المشكلات العلمية أو لحل بعضها على الأقل والإجابة عن بعض هذه التساؤلات، راح نأخذ كلمات لبعض الأعلام لها ارتباط بهذا، ربما كلمات الأعلام هي مو كلش ملامسة شغاف المطلب، لكن هي بالنتيجة لها تأثير عليه. ابتداء قال الشهيد في كشف الريبة: إذا سمع أحد مغتابا لآخر وهو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة ولا عدمه، هذه مجملة بأي نحو بصوف الكلام عام، قيل لا يجب نهي القائل، احنا صحيح احنا قاعدين نقول كلام، هو مو بحثنا في الأمر والنهي، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن بالنتيجة هو راح يجي إلى حديث الاستماع لإمكان الاستحقاق، فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده، ولأن ردعه يستلزم انتهاك حرمته وهو أحد المحرمين، وما يكسر أنه أم يردع، والأولى التنزه عن ذلك حتى يتحقق المخرج منه لعموم الأدلة وترك الاستفصال فيها. يعني التنزه شنو؟ يعني التنزه عن استماعي، صحيح لو لا؟ التنزه عن شنو؟ شو يسوي؟ هو صحيح ذكر الأمر والنهي، بس شوفوا الاختلاط اللي صاير بين مسألة الاستماع وبين مسألة الأمر والنهي. يعني صار الحديث هنا. طبعا احنا من نقول اختلاط وكذا، لان احنا قعدنا استفدنا من كلماته من كلمات اللي بعده كذا، هم عبدوا لنا الطريق، احنا نجي نرجع شلون واحد يمشي على الطريق يقوم يقول هنا انا هايش عجب مثلا بيه هيك، هو ما يدري ايش قد تعبوا الان هيئوا له الطريق، جزاهم الله عنا خير الجزاء. يعني كلامنا مو نعوذ بالله عدم اقرار بنعمة الله فيهم وبحقهم هم، ولكن بالنتيجة هو هذا اللي علمناه منهم أيضا، أنه نراقب الأمور بدقة ونشخص وين أكو خلل، وين أكو عنصر قوة، وين أكو عنصر ضعف، حتى احنا بنستمر بنفس الزخم. والأولى التنزه عن ذلك حتى يتحقق المخرج منه لعموم الأدلة وترك الاستفصال فيها. يعني شنو؟ يعني ماكو خصوصية، فإذا عموم الأدلة الحرمة وهو دليل إرادة العموم حذرا من الإغراء بالجهل، ولأن ذلك لو تم، يعني هو العموم هو ذكر، صحيح لو لا؟ العموم هو يكشف عن الساعة، فإذا هو ما يريد العموم راح يكون عموم إغراء بالجهل، فما دام هو سكت عنه وما خصصه إذن هو يريد العموم، يعني يريد يقرر حجية العموم، يقول إذا ما كان العموم مراد لأن هو سيغرينا بالجهل، واللازم باطل فالملزوم مثله، إذن هو يريد العموم. هذا اللي ما بين السطور في كلام الشهيد رحمه الله. ولأن ذلك لو تم لتمشى في من يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع. يعني يقول إذا صار بنعنا إحنا عمات نسكوت، هاي من جهة أخرى، إذا صار بنعنا نسكوت، إلا أن يقول هنا عموم الأدلة، عموم أدلة النهي عن المنكر، لعله هيك بس مو هو هذه الأدلة هي شلون تشمل على أي حال، هو أكو مشكلة بها مأخوذ بها عدم يعني أن يكون بلا عذر. المهم إحنا ما نقدر أن نحمل مبانين عليه. ولأن ذلك لو تم لتمشى في من يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع مع احتمال اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقالته. يقول إذا فتحنا هذا الباب فإحنا دائما نحتمل أنه يوجد شيء مثلا يبرر للقائل أن يقول، وهو هدم قاعدة النهي عن الغيبة. من ثم يعني معناه كأنه نفتح باب الغيبة على مصراعيه، لأن هذا يلزم من عنده أكثر موارد الغيبة راح يصير من هذا القبيل، وهذا هم لا يطاق، إذن يصير توقف. لكن أنتم تلاحظون الشهيد عنده حيرة علمية من جانب، أول ما بدأ كلام بعدين قال ولا أولاد تنزه، ستنزه هم ربما المراد من عند الاحتياط، صحيح لولا؟ فإذن هو ما عنده وضوح تام في هذين المسائل. وذهب الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري طبعا هو ذكر كلام الشهيد في كشف الغيبة، ثم هو كان عنده كلام، ربما بعض كلامه هو نقد لكلام الشهيد. وذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى أن المحرم سماع الغيبة المحرمة دون ما علم حليتها. زين هي هاي العبارة تتعملوا به، المحرم سماع الغيبة المحرمة، صحيح؟ يعني الغيبة إذا هي حرام زين، فإذا قاعد يتكلم بلهجة ثبوتية بحسب واقعها. بعدين شو قال؟ دون ما علم حليتها، دخل العنصر الإثباتي هنا، فما لم يعلم حليتها وحرمتها شنو حكمه؟ ها؟ ما بينا، صحيح؟ واضح إن شاء الله؟ ربما هو لا، هو استثنى هذا، فأنا أحتمل أنه هي محرمة واقعا، شو سوي؟ شنو حكم؟ ما هو ما قال، بس هو قال المحرم سماع الغيبة المحرمة، هذا يحتمل أنه هو غيبة محرمة. أنتم مو تلاحظون بس كلمة الثانية، هذا خارج عن كلمة الثانية ومحتمل الدخول في كلمة الأولى، لأنه هو قال المحرم سماع الغيبة المحرمة محرمة واقعا، صحيح لولا؟ فإذا احتملت أن هاي الغيبة حرام واقعا شنو يصير هذا الداخل بالمحرم؟ هو مو ما ذكر هاي الضابطة فقط، هو ضابطته مضطربة بهذا المعنى، يعني هو يحذر، هو يحذر بالكلام مو مضطربة، هو من باب الاحتياط بالكلام يتحدث عن المتيقن. فالمحرم هو سماع الغيبة المحرم، هاي كأنه أمر ثبوتي، ثم دون ما علم حليتها، فإذا ما نعلم حليته ما نشك فيه، سكت عنه، صحيح؟ ما نقدر ننفي عنها الغيبة المحرمة، ساكت عنها، صحيح لولا؟ بينما هو لو كان هو تماما، ولهذا الفرق، هو هذا الفرق بين الفقيه والمعصوم. المعصوم من يقول هو كأنه يرى الأمر رأي العين من يتحدث، قلت بعد ويا منبع الوحي مخزن الوحي، الأمر يصير واضح تمام. الفقيه حقه هو هذا شأنه، هذا هو يحتاط. نانا عنده وضوح، نانا عنده وضوح، قال ما عدا توقف زين. شنو أصلا ماكو ما تحدث عنه. ولو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع، بدأ يذكر أمثلة. أي من أمثلة شلون عندنا المظلوم، نانا قاعد تحدث عن مثال المتجاهر. ولو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع، وقلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلم، بناء على أنه المجاهرة مو فقط لمن يعلم، المجاهرة يعني هو بحد نفسه إذا تحققت كافي حتى لو يخبر من لا يعلم. وقلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلم، فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال كونه متجاهرا، هذا محكي يوجد رأي، لا مع العلم بعدمه. والمحكي في كشف الغيبة بقوله قيل لا دلالة فيه على جواز الاستماع، وإنما يدل على عدم وجوب النهي عنه. لاحظوا هذه النقطة كلش مهمة، معناه الشهيد من أول الأمر انفكك، هذا التفكيك بين النهي والاستماع واضح في كلام الشهيد اللي الشيخ هم ملتقطه ومركز عليه، صحيح لو لا؟ نعم. أحسنت. قيل لا دلالة فيه على جواز الاستماع، وإنما يدل على عدم وجوب النهي عنه. ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جوازها للقائل، لأن السامع أحد المغتابين، فكما أن المغتاب تحرم عليه الغيبة إلا إذا علم التجاهر المسوغ، فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع إلا إذا علم التجاهر. يعني ربط القضية، جعل السامع في موضع المغتاب، في موضع المتكلم، يقول أنت شنو هو حكم المتكلم لك؟ هذا بأي منطق؟ كما قلنا هذا منطق السامع أحد المغتابين. ولا أقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل، زين، لأنه قول غير منكر فلا يحرم الإصغاء إليه، زين. فإحنا عدنا أنه لا يحرم الإصغاء لغير المنكر، فهي المشكلة فقط من حيث أنه منكر ومن حيث أنه غيبة، بلي إيه. فهو شنو هي الضابطة؟ إذا الضابط حرمة الاستماع إلى الغيبة، فليش نجي نأخذ المنكر؟ سأحنا مريد الآن بعدنا مو بصدد النقد، بس أنا أريد أن نفتح عيوننا جيدا على كل كلمة من كلمات الفقهاء، لأن هذه هي تساعدنا على ماذا؟ على تبين الحال. للأصل فلا يحرم الإصغاء إليه، للأصل إذن أصالة البراءة يعني كأنه. والرواية السامع أحد المغتابين على تقدير صحتها تدل على أن السامع لغيبة كقائل تلك الغيبة، فإن كان السامع القائل عاصيا كان المستمع كذلك، فتكون دليلا على الجواز فيما نحن فيه. فش صار القضية؟ صارت القضية أحد المغتابين يعني من باب التبعية، أحسنتم، مو من باب أنه يضع نفسه، يضع نضع المستمع موضع المتكلم، لا، وإنما هو تابع له. نعم، لو استظهر منها أن السامع للغيبة كأنه متكلم بها، اللي هو هذا المطلب، فإن جاز للسامع التكلم بغيبة جاز سماعها، وإن حرم عليه حرم سماعها أيضا. كانت الرواية على تقدير صحتها دليلا للتحريم فيما نحن فيه، لكن ماذا على هذا الاحتمال في فهمها؟ يعني هي الرواية كأنه من أول يحتمل فيها معنيين، لكنه خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءة المغتابين بالتثنية، بلي
مغتابين
هو مع التثنية، فش راح يصير؟ يقول بناء على هذا، يقول هذا راح يصير خلاف الله، وإن كان هو الظاهر على تقدير قراءته بالجمع. لماذا؟ لماذا هو الظاهر على تقدير الجمع؟
راح يصير كأنه أحد يعني مجموعة بعد، مو فرد مستمع وآخر متكلم.
وعليه
راح يصير أحد المستمعين المتكلمين كأنه مو مستمعين.
ما يخالف، هو أحد المختامين أحد المتكلمين. ليش راح يصير بناء على التثنية؟ نفهم منها هذا المعنى. بناء على الجمع نفهم منها هذا المعنى. نعم. أي ليش؟ شنو السبب؟ لكن هذا خلاف الظاهر، لكن هذا التقدير خلاف الظاهر، تقدير الجمع خلاف الظاهر. وقد تقدم في مسألة التشبيب أنه إذا كان شك السامع في حصول شرط حرمته من القائل لم يحرم استماعه، فكأنه الاستماع هو من باب استماع لا محرم. واضح إن شاء الله؟ كلهن الإشكاليات ناشئة من أين؟ من الإشكاليات في الأدلة، أنه الأدلة على حرمة الاستماع ما هي؟ ما هو دليل على حرمة الاستماع؟ إذا هو هاي الرواية المعروفة اللي هي سندها ضعيف، وقلنا أنه ما قدرنا نتمم سندها، فراح يصير يعني فرد معنى. إذا لا يصير هم على الخلاف في المعنيين. إذا لا مو هذه، من جهات أخرى راح يكون. المهم قبل أنه ناقشه، أو لعله المفروض السنة نبدأ نناقش، ما أدري نشوف شنو المصلحة. المهم بعد هذا سيأتينا كلام أهم من هذا كله، تحبذ عنه هذا القدرون تراجع، وهو كلام السيد الخوي رحمه الله في المسألة، وكلام السيد الأستاذ اللي هو ناظر إلى كلام السيد الخوي في المسألة. اللي هناك بعد أكثر تجدون أن الأمور ترجع إلى أصولها. ستشوف هنا الشيخ هو عند احتمالات، هو يفتح باب الاحتمالات. الشهيد يشير إشارات إلى بعض النكات، هذا اللي حصلنا من الشهيد أكثر شيء. أما من يشوفون النقلة في النضج الفقهي، يشوفون السيد الخوي لا، هو جاي مقسم صور، كل صورة مبين حكم بشكل نهائي. سأنت تتفق تختلف ويا لا، المهم الدخول إلى المطلب يصير دخول حاسم، يعني ما عنده توقف. هو لأنه مشخص بالضبط شنو هو الحجة في المطلب، بناء عليه هو مبين الموقف من كثير من الأمور. طبعا مو كل الأمور، بعض الأمور هم بقت تبقى هي شاغرة، إن شاء الله تدريجا تتضح الأمور، والحمد لله رب العالمين.